أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي الشرط الرابع بتقريبه الرابع والأخير، إنه الشرط الرابع كان عبارة عن أنه لابد أن يكون التعارض لحتى يصير في جمع عرفي، أن يكون التعارض بالذات بنحو التضاد أو التناقض، لا أن يكون بالعرض. وعلى أساس العلم الإجمالي بكذب أحد المفادين وعدم مطابقته للواقع، وهذا ذكر في وجهه كما مضى ثلاث وجوه، وبقي عندنا الوجه الرابع. وملخص الوجه الرابع كما تقدم هو أنه ضابط اللي ذكر الميرزا رحمه الله عليه، أنه ما يكون على تقدير اتصاله هادما للظهور في البين، على تقدير انفصاله حينئذ يكون مسقطا للحجية من دون التصرف في الظهور، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. يعني خلينا نفترض مثلا بعام وخاص في البين، لو كان عندنا عام وخاص متصل بذلك العام، كما نقول أكرم العلماء العدول، من رأس تضيق العالم بخصوص العادل في البين، فلم يكن للعالم ظهور بمطلق العالم وبطبيعي العالم الشامل للفاسق، وبعد ذلك ضيقناه وخصصناه بخصوص حينئذ العادل في البين. واضح هنا حينئذ هذا القائد اللي هو العادل على تقدير اتصاله يهدم ظهور العام في العموم، في العموم الشامل للفاسق، ما له بعد ظهور في العموم الشامل للفاسق، بل هو مختص فقط وفقط بالعالم العادل، وهو هذا الذي يجب إكرامه على تقدير الانفصال. لو كان هذا القائد منفصلا في البيت قال أكرم العلماء، وبعد شهر أو بعد سنة قال إنه ليكن الواجب إكرامه خصوص العالم العادل مثلا في البين، هذا لا يهدم الظهور اللي انعقد قبل شهر او قبل سنه. ليش؟ لان الشيء لا ينقلب عما وقع عليه في البين، يعني بينقلب من ظهور عام الى انه ظهور على ضوء ما يحدده القرينه وهو الخاص المنفصل، وانما يتصرف بالحجيه ويسقط حجيه العام حينئذ. كان العام حجه في وجوب اكرام العالم حتى لو كان فاسقا، هيدي الحجيه حينئذ تسقط، وأن الدليل الذي تكفل جعل الحجية لظهور العام بمقدار ما فسره وبينه الخاص المنفصل وهو خصوص العلماء العدول في البين من دون أن يكون في تصرف في الظهور. فالميزة هيد القاضي هو أن ما يكون على تقدير اتصاله موجب لهدم الظهور، على تقدير انفصال يكون مسقطا للحجية في البين. عكسه أنه لو كان منفصلا شو بده يعمل؟ بده يتصرف بالحجية ويسقط الحجية، على تقدير اتصالي بده يهدم الظهور في المقام. هنا خل نجي لهذين الخطابين المتعارضين بالعرض وأساس العلم الإجمالي بعدم مطابقة مفاد أحدهما للواقع، اللي هو وجوب الجمعة يوم الجمعة ووجوب الظهر في البين، اللي ما في تكاذب بالذات بينهما وتنافي بالذات. خلينا نجي لهذين الخطابين. على تقدير الانفصال بده يكون التصرف بالحجية، لكن لو وصلناهما يعني بخطاب واحد، الإمام عليه السلام أتى بأظهر والظاهر، أتى بالأظهر قال يجب عليك الجمعة يوم الجمعة، ولا هيدي يوم الجمعة يعني شو تجب الجمعة يوم الأربعاء مثلا مثل ما عملها مثلا بعض الخلفاء، لا تجب الجمعة واضح الأيام، تجب عليك الجمعة. وبالخطاب الآخر أقم مثلا صلاة الظهر يوم الجمعة، أقم صلاة الظهر يوم الجمعة، يعني دلت بالإطلاق حينئذ على وجوب صلاة الجمعة في البيت. واضح. لو كان بنفس الخطاب هكذا قال له، قال له أقم شو تجب عليك الجمعة، وبنفس الوقت قال له وأقم صلاة الظهر يوم الجمعة، لو اتصل حينئذ هذين الخطابين المتعارضين بالعرض وعلى أساس العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد المفادين للواقع، للعلم بأنه لا يجب الآن واحد أزيد من صلاة واحدة في البيت. هون كيف بده يكون حينئذ هادم للظهور؟ بالخاص بالعام والخاص بنفهم هادم الظهور، بالمطلق والمقيد بنفهم هادم الظهور، بالحاكم والمحكوم إذا كانوا متصلين أيضا بنفهم شو هادم الظهور في البين. أما في المقام كيف بده يصير في عندنا هادم للظهور؟ يعني كيف اللي بيكون دلالته أصرح في البين هادمة للظهور حينئذ ما كانت دلالته وظهوره حينئذ شو أخف وأضعف حينئذ من ظهور ودلالة ذاك، هذا مما لا يرجع حينئذ لمحصل في البحن. وبهذه النقطة وبهذه حينئذ النقطة سوف لا يكون على تقدير الاتصال هادما للظهور، فلا يكون على تقدير الانفصال حينئذ رافعا مسقطا للحجية، فلا تكون القرينية منطبقة، لأن ضابطة القرينية عند الميزة ما توفر فيه هذا العنصر، وهو أن يكون لأنه له حالتان القرينة، إما أنه ما خالفنا المتعارف بأن نوصل القرينة بذي القرينة، فإذا بيهدم الظهور ظهور ذي القرينة، وإما كيف بيهدم؟ مش انه بي 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 بيحرقه بالكلية، لكن انه بي بي يكون الظهور ذي القرينة بمقدار حينئذ ما وضحته القرينة المتصل، واما ان يكون منفصلا فهو لا يهدم الظهور وانما يسقط حينئذ حجية الظهور في البعض. نحن هنا واضح هذا الشيء اذا تعقلنا نتعقله فيما لو كان التعارض بالذات على اساس التناقض او التضاد، واما اذا كان بالعرض واضح لا على تقدير الانفصال قل لي لح يهدم الحجة، بس على تقدير الاتصال وين بده يهدم الظهور؟ مين بده يهدم ظهور مان؟ وجوب صلاة الجمعات تهدم ظهور حينئذ، وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة هي التهدم، كيف يعني هيدا الهدم لم نفهم له حينئذ محصل في البحث، هيدا حاصل الإشكال. الجواب عن ذلك الجواب طارة بدنا ناخذ حينئذ الاتصال يعني الاتصال بين المتعارضين من دون ان نستحضر العلم الاجمالي بكذب احد المفادين، واخرى بدنا ناخذه بعين الاعتبار، اذا من دون ما انه نستحضره وناخذه بعين الاعتبار رح يصير حينئذ صح وصلنا بينهما، ولكنه حينئذ لا يتراءى لنا التعارض الا اذا حصل لنا ذلك العلم الاجمالي، لما كان ذلك العلم الاجمالي بحاجه الى اقامه البيان واقامه حينئذ البرهان والدليل على ذلك، ولم يكن من الامور الواضحه الامور المرتكزه الامور التي يحتف بها من خوطب بهذين الخطابين خطاب وجوب الجمعه وخطاب وجوب الظهر يوم الجمعه في البيت، فلح تكون قرينه منفصله، وان كان هنالك تصرف فقط التصرف على مستوى الحجيه من دون ان يكون له مدخليه في الظهور في البيت، وان كان لا خدنا بعين الاعتبار هذا العلم الاجمالي بكذب احد المفادين، نتيجه انه ارتكازيه ووضوح وبداهه أنه لا يجب في الآن الواحد أزل صلاة. هذا اللي خوطب بهذين بهذا الخطاب المتصل من القرينة وذي القرينة من الأظهر والظاهر في البين من وجوب الجمعة ووجوب الظهر يوم الجمعة في البين، كان واضح لديه أنه لا يجب في الآن الواحد أزل من صلاة واحدة من فريضة واحدة في البين، كان هذا واضح حينئذ جدا بالنسبة له. نقول هنا حينئذ التصرف يكون موجود بلا أي إشكال. كيف؟ لولا هذا العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد المفادين للواقع، لأنه لا يجب في الآن الواحد أزم الصلاة، وكون هذا أمر مركوز وبديه وواضح يعني من خوطب بهذا الخطاب الجامع بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر يوم الجمعة في البين كان حاضر له تلك القرينة وذاك الارتكاز، لولا ذلك كنا شو رح نعمل؟ يجب الجمعة يوم بده يصلي الجمعة وصلي الظهر يوم الجمعة في البين، يجب عليه أيضا صلي حينئذ في عندك وجوبان حين ما فيش عندك حينئذ، لما كان هذا الارتكاز في البين وفي عندك أنت حينئذ أظهر وظاهر عندك نص وظاهر، أظهر وجوب تجب عليك صلاة الجمعة وظاهر هو أقم شو صلاة الظهر يوم الجمعة لولا ذلك شو كنا حملنا أقم صلاة الظهر على وجوب الظهر يوم الجمعة، لما كان هنالك أظهر مع هذه القرينة المتصلة شيء، وهو العلم الإجمالي بأنه لا يجب بداهة ووضوح أنه لا يجب عليه في الآن الواحد أزيد حينئذ من فريضتين، فقطعا أحد المفادين غير مطابق للواقع، وأحد المفادين فيه مشكلة حينئذ في البيان. ساعتها شو بنعمل؟ نخلي النص على ما هو عليه ونجعله قرينة على الظاهر بأن نتصرف بالظاهر، فنحمل أقم صلاة الظهر يوم الجمعة نحملها على شوه؟ على الاستحباب، واضح. لولا ذلك كنا نحملها على شوه؟ على الأمر. وهذا هو التصرف. التصرف شو بتتصوروا أنت؟ كيف الخاص المتصل يتصرف بالعام، بيهدم ظهور العام وبيحمل العام على ضوء ما يفسر الخاص ويضيق ويخصص الخاص، كذلك الحال هم أظهر والظاهر. لولا ما دل على وجوب الجمعة، ولولا العلم الإجمالي بكذب أحد المفادين لأنه لا يجب في الآن الواحد أزد من صلاة، وكون هذه قرينة واضحة متصلة حينئذ في البيت، كنا حملنا أقم صلاة الظهر يوم الجمعة على شو؟ على الوجوب في البيت. لمكان حينئذ الأظهري ومكان العلم الإجمالي وأنه لا يجب في الآن الواحد أزد من فريضة وصلاة واحدة في البيت، نتصرف حين لو عندك يديك أظهر وإذا ظاهر، إذا نص وإذا ظاهر، نتصرف فيه. يجب صلاة الجمعة شو يجب؟ يعني بلعب فيها يجب نحملها على الثبوت من باب مثلا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فقد وجب البيع، يعني ثبت البيع في البيت، واضح؟ ما إلاش معنى محصل. نحمل ساعتها عبارة شو أقم الصلاة يوم الجمعة على شو؟ على الاستحباب. طلب بيبقى الطلبية ولكنه يحمل على الاستحباب، وهذا هو التصرف الذي حينئذ نريده. يعني شو المنظور حينئذ؟ ما يكون على تقدير اتصاله مسقطا للظهور، مش مسقط يعني ميح للظهور واللي عنده نفسه للظهور وحرق له سليفه، لا، مسقطا للظهور بهالمعنى انك عم تتصرف بالظهور. كيف ظهور العام تتصرف فيه على ضوء ما يحدده الخاص، كذلك هذا الظاهر دلالة الظاهر تتصرف به على ضوء ما يحدده الأظهر أو النص. تجب صلاة الجمعة وما فيش عندنا إلا فريضة واحدة يوم الجمعة، فساعتها أقم صلاة الظهر يوم الجمعة على إيش تحمى؟ تحمل حينئذ على وإذا نحو تصرف في قلبه كان ظاهر في الوجوه، هلا انت صرفته عن ظاهره وحملته على الاستحباب بقرينة الأظهر والظاهر، الأظهر والنص اللي هو تجب صلاة الجمعة، مش لحاله، هو مع العلم الإجمالي بكذب أحد المفاهيم. لو بدك تخلي هديك الظاهر على ظاهره مع هيدا النص، تعلم إجمال بكذب أحد المفادين. ليش؟ لأنه لا تجي في الآن واحد أزاد من صلاة فيها. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشيله. بعد ما انتهينا، فالصحيح أن الشروط في المقام هي أربع شروط. أول يعني للجمع العرف، واضح، أولا أن يكونوا صادرين من متكلم واحد أو ما هو بمنزلة المتكلم الواحد، إلا في مسألة الورود، إذا كان الورود بلسان الإخبار مش بلسان الإنشاء كما مر معنا. ثاني أن لا يكون هنالك علم إجمالي بعدم يعني بكذب أحد الخبرين وعدم صدور أحد الخبرين عن المعصوم عليه السلام. الشرط الثالث أن لا يستلزم الجمع العرفي إلغاء الدليل المقابل حينئذ من الرأس في البين، المحكوم أو العام أو مثلا المطلق أو مثلا الأظهر أو النص، عفوا، أو الظاهر حينئذ في البين. إذا بدك حينئذ تغلب وتحكم مثلا الحاكم على المحكوم أو الأظهر على الظاهر أو الخاص على العام أو القائد على المطلق في البيت، يلزم أنك تطرحه إليك من رأس وإلغاءه حينئذ من رأس وحمله على قضية حينئذ في واقع، لا يلزم منه ذلك. إذا لازم منه ذلك ساعتها ما فيه، لكن هذا نستثني منه فقط وفقط صورة ما لو كان الجمع العرفي، لو كان الجمع العرفي بيؤدي لحمل أحد الخطابين على شو؟ على التقية في البين، هذا يستثنى منه، ليس حينئذ منه بالنقطة التي أشرنا لها فيما سبق. والشرط الرابع وهو أنه اتضح أنه مش شرط أن يكون هنالك تعارض فيما بينه، حتى نطبق وضع الجمع العرفي يكون في تعارض بينهما. هن بيقولوا شو؟ أنه التعارض لابد أن يكون بالذات بنحو التضاد أو التناقض، لا أن يكون العرض الأساسي للعلم الإجمالي. نحن بنقول لا، التعارض مطلقا بالذات أو بالعرض على أساس التناقض والتضاد، هون على أساس العلم الإجمالي حينئذ في البين بعدم مطابقة أحد المفادين للواقع. العلم الإجمالي هون مش العلم الإجمالي اللي مر معنا بمسألة العلم الإجمالي نقطة حينئذ إلقاء المعارضة بين إطلاق الأصل المؤمن بها الطرف مع إطلاق الأصل المؤمن في الطرف الآخر، مسألة الترخيص في المخالفة القطعية، هذيك مطلب آخر ما له ربط بالعلم الإجمالي اللي نحن عم نحكي عنه هون. هذه أكدنا عليه في وقت اللي حكينا عن أساس مفهوم شرح مصطلح التعارضي في البين، وهو هون أيضا ننبه عليه. بعد ذلك ننتقل إلى مطلب آخر قبل ما نفوت للتعارض المستقر في البين. عندنا مطلب آخر، وهو أنه نجي لوضعية الدليل المغلوب. في عندنا دليل غالب وعندنا دليل شو مغلوب في البين. الدليل الغالب اللي هو إما الحاكم أو الوارد أو الخاص أو الأظهر أو النص أو شو القائل، والمغلوب ما يقابل حينئذ، مورود محكوم عام مطلق أو ظاهر حينئذ في البين. ليش؟ لأنه وضعية حينئذ الدليل المورود بعد الجمع العرفي لا يخلو عن أحد احتمالات خمسة، وعن أحد أوضاع حينئذ خمسة في البحث. بالوضعية الأولى حينئذ أن يلزم إلغاؤه حينئذ من رأس وبالكلية حينئذ في البحث، واضح؟ يعني لو حكمنا وعملنا بقواعد الجمع العرفي في البين يلزم إلغاء الدليل المغلوبي رأسا حينئذ في البين، بغض النظر أنه هذا محكوم أو أنه مورود أو أنه عام أو أنه مطلق أو أنه ظاهر مثلا في البين. هذه الفرضية، ولح نجي نشرح نرجع لها. الفرضية الثانية أنه لا، حتى بعد الجمع العرفي يبقى الدليل المغلوب مثل ما هو، ما لا ينقص منه حينئذ شيء، يعني لا يعني مساحته التي كان يشملها ويشغلها قبل حينئذ الجمع العرفي نفس المساحة التي يشغلها بعد الجمع العرفي من دون أن ينقص منه مقدار المنافي البحث. هذه الفرضية الثانية. والصورة الثانية، الصورة الثالثة، لا أن ينقص منه مقدار، وبيبقى له شو مقدار معتد به يمكن أن يؤخذ به في البحث. الصورة الرابعة أنه لا، هنا حينئذ سوف يتبدل حينئذ الدليل المغلوب، يعني قبل الجمع العرفي كان له فرض، وبعد الجمع العرفي سوف يتبدل المضمون وينقلب رأسا على عقب في البين، ويكون تحديد حينئذ الدليل المغلوب على ضوء ما يحدده الدليل الغالب، ما يبينه ويوضحه ويفسره الدليل الغالب. هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والأخيرة هي نفس الصورة الرابعة، غايته أن الدليل المغلوب له حينئذ ظهور أولي، وإله ظهور حينئذ في طول الظهور الأولي، حيث لا يراد الظهور الأولي فحينئذ هذا الظهور الطولي يكون هو المتعين. تارة يكون ظهور وحدني، والأخرى تكون هنالك ظهورات حينئذ متعددة، يعني بواحد منها مجرد عدم إرادة الظهور الأولي تكون تلك الظهورات هي حينئذ المتعينة، وأخرى لا يكون حينئذ بحاجة إلى حينئذ قضية التعيين. كيف مر معكم بالنسبة للمجاز المشترك؟ مرة بيكون في مجاز واحد ومرة بيكون في مجاز مشترك، وانت نصبت قرين على عدم إرادة المعنى الحقيقي، فإن كان مجاز واحد نفس بالقرين على عدم إرادة المعنى الحقيقي لا يعين بالمعنى المجازي، لأنه ما عندنا إلا المعنى الحقيقي والمجازي، والمعنى الحقيقي قطعا لم يرد لمكان القرينة، فالمراد ومنظوره في مقام التفهيم والإرادة جدا إنما هو المعنى المجازي. مرة لا بتعدد المعنى حينئذ المجازي، هون بحاجة حينئذ إلى إضافة وإلى ظهور آخر أقرب المجازات مثلا على سبيل الفرض، أو بنقطة من هذه النكات حتى حينئذ يتعين. هذه حينئذ صور خمسة، لابد أن نبحث كل واحدة حينئذ من هذه الصور على حدة، يأتي إن شاء الله.